أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشكل الرابع والأخير من أشكال القياس الاقتراني الحملي هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، وهذا الشكل أبعد شكل عن الطبع، وذلك لأن الحد المتكرر يكون موضوعا في الصغرى، فهذا يعني أن الأصغر سوف يكون محمولا في الصغرى، وهو بنفسه الذي سوف ينقلب موضوعا في النتيجة. والحد الأوسط موضوع في الكبرى، وهذا يعني أن أو هو الحد الأوسط عفوا محمول في الكبرى، وهذا يعني أن الأكبر موضوع في الكبرى، وهو الذي سوف يكون محمولا في النتيجة. فنجد أن كلا من الأصغر والأكبر سوف يختلف حاله في المقدمات عن حاله في النتيجة، ولذلك كان أبعد عن الطبع من الشكل الثاني والثالث، لأن مخالفة الطبع فيه من الجهتين لا من جهة واحدة. وهذا الشكل كسائر الأشكال السابقة يحتكم إلى الشروط العامة للإنتاج، وله شرطان خاصان به. فيقال مثلا كل ميم باء وكل جيم ميم، فنجد أن الحد الأوسط وقع موضوعا في الصغر ومحمولا في الكبرى، فباء وهي الحد الأصغر كانت محمولا في المقدمات، فكانت تلحظ على أنها مفهوم يراد إثباته لأفراد ما، ولكنها في النتيجة سوف ينقلب هذا المحمول موضوعا، فسوف ينظر إليه بطريقة أخرى، وهي أنه مفهوم حاك عن أفراده يراد إثبات مفهوم له فيما بعد. فحالة الأصغر في المقدمات وطريقة وضعها في المقدمات سوف تختلف عن طريقة وضعه في النتيجة. ثم إن جيم التي هي موضوع أيضا في الكبرى كان ينظر إليها وهي في المقدمات على أنها مفهوم حاك عن أفراده، الآن سوف ينظر إليه على أنه صفة يراد إثباتها لأفراد باء. فحالة جيم في المقدمة سوف تختلف عن حالتها في النتيجة، وطريقة وضع الأكبر في الكبرى سوف تختلف عن طريقة وضعه في النتيجة، لأن باء كانت محمولة فصارت موضوعا، وجيم كانت موضوعا فصارت محمولة، ولذلك كان هذا الشكل بعيدا كل البعد عن مقتضى الطابع، لأن حالة كل من الأصغر والأكبر اختلفت في النتيجة عن حالتهما في المقدمة. ولذلك فإن كثيرا من المناطق عندما تعرض إلى الأشكال أو إلى الأقيسة الاقترانية لم يذكر الشكل الرابع، لا لأنه غير منتج، وإنما لأنه عد عندهم في غاية البعد عن مقتضى الطبع، حتى كأنه لا يعتنى بمثل هذا الاستدلال. كيف كان الشكل الرابع له شرطان خاصان به إضافة إلى سائر الشروط العامة؟ الشرط الأول ماذا قال؟ أن لا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية. والماتن قدس سره لم يبرهن على أي من هذين الشرطين الخاصين اللذين جاء بهما، ولكن نحن سوف نبين ذلك ولو باختصار. التفت، هذا الشكل الرابع حتى نثبت إنتاجه لابد أن نرده إلى قياس من الشكل الأول أو إلى قياس من الشكل الثالث أو الثاني، اللذين هما بنفس بدورهما يرجعان إلى الشكل الأول. فعملا بضرورة إرجاع كل نظري إلى بديهي، فلا بد من إرجاع الشكل الرابع إلى الشكل الأول. وطريقة إرجاع الشكل الرابع إلى الشكل الأول هي بأن نبدل المقدمتين، بأن نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. الآن ما هي الصغرى؟ كل من باء، هذه الصغرى نجعلها كبرى، فقط نقوم بإبدال المقدمتين. هذه الصغرى نجعلها كبرى، كل ميم باء. طيب والكبرى نجعلها صغرى، كل جيم ميم. فنجد أن الحد الأوسط حينئذ قد انقلب محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. فماذا ينتج؟ ينتج كل جيم باء. جيد، ولكن ليست هذه هي النتيجة التي نريدها، لأن الذي نريده هو هي نتيجة تكون باء فيها موضوعا وجيم فيها محمولا. فماذا نفعل؟ نقوم بعكس النتيجة، بالعكس المستوى. فماذا تنقلب؟ عين. فمن طرق إثبات الشكل الرابع هو أن نقلب الصغرى فنجعلها كبرى، وأن نقلب الكبرى فنجعلها صغرى، فينتج نتيجة تكون هذه النتيجة يكون موضوعها جيم ومحمولها باء. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نقوم بعكس النتيجة ليرتد باء موضوعا وجيم محلولا محمولا. تمام؟ جيد. هذا ما هو دوره وما هي علاقة هذا الذي ذكرناه بهذا الشرط؟ فنقول التفت، من طرق إثبات الشكل الرابع هي إرجاعه إلى الشكل الأول عن طريق عكس المقدمات. فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية لكانت نتيجة الشكل حينئذ سالبة جزئية، لأن النتيجة سوف تتبع أخس المقدمات. وإذا كانت النتيجة ها هنا سالبة جزئية فلا يمكن عكسها إلى نتيجة يكون موضوعها باء ومحمولها جيم، فلا يتسنى لنا إرجاعها إلى الشكل الأول، أو لا يتسنى لنا حقيقة معرفة النتيجة. واضح؟ ليش؟ لأننا لنفترض الآن مثلا أن هذه الكبرى في قولنا كل ميم باء هي الصغرى والسين جيم ميم هي الكبرى. الآن ما هي طريقة إثبات الشكل الرابع؟ بأن نبدل المقدمات، فنقول سين جيم ميم نجعلها صغرى، تمام، وكل ميم باء نجعلها كبرى. صار عندي قياس من الشكل الأول. الآن لا يوجد قياس من الشكل الأول حقيقة. ليش؟ لأن هذه السالبة الجزئية من شروط الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. على كل حال، ومع ذلك لنفترض أنه كان ينتج سين جيم باء، هذه النتيجة لا يمكن عكسها بالعكس المستوي لنحصل على نتيجة يكون باء فيها موضوعا وجيم محمولا. ولذلك فإن إحدى المقدمتين إذا كانت سالبة جزئية فلا يتسنى لنا أولا إرجاعه إلى الشكل الأول، ولو سلم إرجاعه إلى الشكل الأول فلا تنعكس النتيجة حينئذ، ونحن نريد أن نحصل على نتيجة يكون موضوعها باء. بعبارة ثانية، لو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية فلا يخلو إما أن تكون السالبة الجزئية هي الصغرى أو الكبرى أو كلتاهما. فإن كانت كلتا المقدمتين سالبة جزئية فقد عرفنا أنه لا إنتاج من جزئيتين، تمام، ولا إنتاج من سالبتين أيضا. صحيح؟ تمام. هذا من جهة. وإن كانت السالبة الجزئية هي الصغرى فهذه الصغرى بحسب الفرض حتى نرجع الشكل الرابع إلى الشكل الأول يجب أن نفترضها كبرى، ولكن الكبرى يشترط فيها أن تكون كلية وهي سالبة جزئية. وإن كانت هي الكبرى فهذا الشكل حتى نثبته لابد أن نرجعه أو أن نقلب المقدمات، فسوف تنقلب الكبرى صغرى. ومن شروط الشكل الأول إيجاب الصغرى وهذه سالب. فعلى كل تقدير لا يتسنى لنا إرجاع هذا الشكل إلى الشكل الأول. وبالجملة فإن الشكل الرابع يكفي في إرجاعه إلى الشكل الأول، هو تبديل المقدمات بأن نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. فإذا كانت الصغرى في الشكل الرابع سالبة جزئية فسوف تنقلب إلى كبرى، والكبرى إذا كانت سالبة جزئية لا ينتج القياس من الشكل الأول لأنه يشترط فيه كلية الكبرى وهذه سالبة جزئية. فالمشكلة من جهة جزئيتها حينئذ. وإذا كانت كبرى الشكل الرابع سالبة جزئية فحتى يتسنى لنا إثباتها يجب أن نفترضها صغرا في قياس من الشكل الأول، ولكن صغرى الشكل الأول يجب أن تكون موجبة وهذه سالبة. فالمشكلة ها هنا من جهة كونها سالبة. صار واضح المطلب أولى؟ هذا تمام الكلام في الشرط الأول. وكل هذه الشروط ناشئة من شروط الشكل الأول حقيقة على ما بينا في سائر الأشكال. طيب الشكل أو الشرط الثاني ما هو؟ قال كلية الصغرى، ولكن متى؟ قال إذا كان المقدمة موجبتين. طيب تعال نأخذ مقدمتان موجبتين، مقدمتان نأخذ مقدمتين موجبتين، كل ميم باء وكل جيم. قال قدس سره يجب أن تكون الصغرى كلية إذا كانتا موجبتين. ليش؟ هذا أيضا صار واضحا، لأن هذه الصغرى حتى يتسنى لنا أو حتى يتسنى لنا إثبات هذا الشكل لابد أن نرجعه إلى قياس من الشكل الأول. ومعنى أن نرجعه إلى قياس من الشكل الأول هو أن نقوم بتبديل المقدمات فنجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. وإذا كنا نريد أن نجعل التفت هذه الصغرى كبرى فيشترط في إنتاج الشكل الأول كلية الكبرى. فهذه الكبرى التي فرضت كلية هي بعينها التي تكون صغرا في قياس من الشكل الرابع، ولذلك وجب أن تكون الصغرى كلية حتى تنقلب كبرا كلية في قياس من الشكل الأول فتتحقق شروط الإنتاج. ولذلك الآن لو فرضنا أن الصغرى كانت موجبة جزئية عين ميم باء وكل جيم ميم، الآن إذا قمنا بتبديل المقدمات فجعلنا الكبرى صغرى كل جيم ميم ثم جعلنا الصغرى كبرى عين ميم باء نجد أن الحد الأوسط قد انقلب محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى كما هو في الحال في الشكل الأول، ولكن شروط الإنتاج غير متحققة لأنه يشترط إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فاشتراط كلية الصغرى هو من أجل أن هذه الصغرى سوف بعد تبديل المقدمتين سوف تنقلب كبرى، والكبرى في الشكل الأول يجب فيها أن تكون كلية، ولذلك شرط كلية الكبرى كلية نعم كلية الصغرى في الشكل نعم شرط فيه كلية. أما إذا لم تكن المقدمتان موجبتين ولا يمكن أن تكونا سالبتين، إذن أما إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة فلا مانع من أن لا تكون كلية. ليش؟ لأن الكبرى حينئذ يجب أن تكون كلية لأنه لا إنتاج من جزئيتين ولا إنتاج من سالبتين. فإذا فرضنا أن إحدى المقدمتين كانت موجبة والأخرى كانت سالبة فلا مانع حينئذ من أن تكون الكبرى هي الكلية، وهذا يكون كافيا لأن واحدة تتحدث عن التباين والأخرى تتحدث عن التقارن.
تكون سالبة كلية مش
كيف؟
تكون سالبة
بلا أشكال لأن إحدى مقدمتين لا يمكن أن تكون سالبة جزئية. تمام هذا تمام الكلام في الشروط الخاصة للشكل الرابع. إلا أن الماتن قدس سره لم يكتفي بذكر الشروط الخاصة وإنما زاد عليها ذكر الشروط العامة، لا لأنه أراد أن ينبه على هذه الشروط مرة ثانية، إذ قد تقدم أن الشروط العامة جارية ونافذة في كل قياس مهما كان شكله، ولكن لأجل أن هذه الشروط الخاصة للشكل الرابع غير كافية لاختزال جميع الضروب غير المنتجة، فكان لابد من إضافة الشروط العامة ليتم اختزال كل الضروب غير المنتجة. وبالجملة في بعض الأحيان تكون الشروط الخاصة مغنية عن ذكر الشروط العامة، لأنها تكون صالحة لأن تختزل كل الضروب العقيمة، فلا نحتاج حينئذ إلى أن نعيد ذكر هذه الشروط. ولكن في بعض الأحيان تكون الشروط الخاصة صالحة لاختزال جملة من الضروب غير المنتجة، ولكن لا تكون صالحة لاختزال جميع الضروب غير المنتجة، فلا بد من ذكر الشروط العامة لنختزل الضروب غير المنتجة. إذا أخذنا صورة الضروب وهي حاصل ضرب أربعة بأربعة، كل ينتج 16 صورة، كل ميم باء وكل جيم، هنا بالشكل الرابع صحيح؟ نعم. كل ميم باء مع عين جيم ميم ولا جيم ميم وسين جيم ميم، يرجع عندنا الصورة الموجبة الجزئي عين ميم باء مع كل جيم عين ميم باء مع عين جيم ميم عين ميم باء مع لا جيم ميم مع عين ميم باء مع سين جيم. هذه ثمانية صور هي حاصل تقادير الصورة الموجبة الجزئية والموجبة الكلية. نرجع عندنا لا ميم باء هذه 16 صورة. أنا نلتفت، نريد أن نختزل الضروب غير المنتجة من خلال الشرطين الخاصين أولا، لنرى هل هذان الشرطان كافيان لاختزال جميع الضروب غير المنتجة فلا نحتاج إلى إعادة ذكر الشروط العامة أو لا. طيب، الشرط الأول أن لا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية، فتسقط جميع الصور التي تشتمل على مقدمة سالبة جزئية، فكم صورة تسقط؟ أربعة صور، وهي التي تكون المقدمة فيها الصغرى فيها سالبة جزئية، وتسقط أيضا السالبة الكلية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى، وتسقط الموجبة الجزئية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى، وتسقط أيضا الموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى. كل صورة فيها سالبة جزئية فهي ساقطة عن الاعتبار، فبهذا الشرط الخاص تسقط كم صورة؟ سبعة صور. تمام؟ جيد. الآن هي الشرط الثاني، قال كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين. طيب، إذا حتى تكون المقدمتان، تعال نرى صور المقدمتين الموجبتين، كم صورة عندنا مقدمتان موجبتان؟
أربعة.
عندنا أربعة، الموجبتان الكليتان، والموجبة الكلية الصغرى مع الجزئية الكبرى، والموجبة الموجبتان الجزئيتان، والموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية كبرى. هذه الأربع صور التفت يجب فيها كلية الصغرى. ففي هذه الأربع في هذه الصور الأربع يجب كلية يسقط صورتان فقط، وهما الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى، لأن المقدمتين موجبتان والصغرى لم تكن كلية، والموجبتان الجزئيتان لأنهما موجبة والصغرى لم تكن كلية. كم بقي عندنا ضرب من ضروب الإنتاج؟
سبعة. مصبات في السالبتين
مثلا. بقي عندنا سبعة صور، مع أن بعض هذه الصور
لا تنتج،
ليس منتجا. وهي أي صورة مثلا؟
السالبتان
عندنا السالبتان الكليتان. ليش؟ لأنه لا إنتاج من سالبتين على ما عرفنا، فتسقط هذه الصورة. فكم بقي عندنا صورة من صور الإنتاج؟ وينه؟ واحد ثلاثة أربعة. نعم جيد. هل يمكن إسقاط شيء آخر بعد أو لا؟
لا.
لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، فتسقط هذه الصورة عن الإنتاج. كان آخر شرط من الشروط العامة أنه لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ولأن الصغرى سالبة فيجب أن تكون الكبرى موجبة جزئية، ولأجل أن هذه موجبة وجزئية فيجب أن تكون هذه سالبة كلية. فلا إنتاج من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. فبقي عندنا خمسة ضروب، هي ضروب المنتج. ولذلك نجد أن الماتن قدس سره أعاد ذكر الشروط العامة ليتم اختزال هاتين الصورتين. طيب الآن يقع الكلام في البرهان على كل واحد من هذه الضرب. الضرب الأول من موجبتين كليتين، كل ميم باء وكل جيم ميم. المدعى أنه ينتج موجبة، شوف لا ينتج كلية، ينتج جزئية، ينتج موجبة جزئية، وهي قولنا كل باء بعض باء جيم. فها هنا دعويان، أنه ينتج موجبة جزئية وأنه لا ينتج دائما موجبة كلية. يقع الكلام في إثبات هاتين الدعويين، والطرق متعددة لذلك. منها طريقة الرد بأن نرد هذا الشكل إلى قياس من الشكل الأول، وأسهل طريق ها هنا نتبعها هو أن نقلب المقدمات، فنفترض أن الكبرى صغرى، نجعلها مش نفطر، نجعلها صغرا في القياس، ونجعل الصغرى نجعل الكبرى صغرا ونجعل الصغرى كبرى، فتصبح كل جيم ميم وكل ميم باء، فينتج بعد تكرر الحد الأوسط واختزاله وإنزال الأصغر موضوعا والأكبر محمولا، ينتج كل جيم باء، وهذه النتيجة ماذا تنعكس بالعكس المستوي؟
عين
باء جيم
لا ينتج.
لا، هذه الدعوة الأولى أثبتنا أنه ينتج موجبة جزئية. الآن الدعوة الثانية، وأما أنه لا ينتج موجبة كلية، التفت، فلأن جيم أو دعك مني، فلأننا عندما نقول كل جيم باء هذه الموجبة الكلية تصدق في موردين. المورد الأول أن يكون بين باء وجيم تساو، وحينئذ يصدق كل باء جيم ويصدق الجيم باء، ولكن تصدق هذه القضية أيضا عندما يكون باء أعم من جيم، لأن جيم إذا كانت أخص مطلقا من باء فنسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى قضيتين، موجبة كلية موضوعها الأخص محمولها الأعم فيصدق كل جيم باء. طيب ولكن التفت، تنحل أيضا إلى قضية ثانية، ما هي؟ إلى قضية محمولها موضوعها الأعام، إلى سالبة جزئية موضوعها الأعام ومحمولها الأخص، فيصدق كل جيم باء ويصدق سين باء جيم. وإذا صدقت سين باء جيم كذب نقيضها، ما هو نقيضها؟
كل باء جيم.
ولذلك لا تصدق كل باء جيم دائما، لاحتمال أن يكون جيم أخص من باء. واضح صار المطلب أو لا؟ جيم. هذا تمام الكلام في إثبات الضرب الأول من ضروب الشكل الرابع بطريقة الرد. تعالي نشترط أننا نريد أن نردها بطريقة الخلف. ما هي الدعوة؟ أن كل ميم باء وكل جيم ميم، كل ميم باء وكل جيم ميم ماذا ينتج؟
عين باء جيم.
نقول لو لم يصدق عين باء جيم لصدق نقيضه وهو
لا
باء جيم. التفت، لا باء جيم نجعلها صغرى، لا تصح أن تجعلها. لا باء جيم نأخذ عكسها المستوي. ما هو عكس المستوي لا باء جيم؟
لا جيم باء.
طيب شو من نعم لا جيم باء، ثم نأخذ العكس المستوي لشو؟ لكل جيم ميم وهو عين ميم جيم، فنجعل عكس الكبرى صغرا في القياس عين جيم ميم. تمام. ونجعل عكس السالبة الكلية كبرى لا
هي عين ميم جيم.
عين ميم جيم ثم نجعل العكس ها هنا لا جيم باء. ماذا ينتج؟ سالبة سالبة جزئية وهي عين سين ميم باء. التفت، ولكن سين ميم باء لا يمكن أن تصدق لأنها نقيض هذا الفرض. شوف معنا لم نتدخل في هذه القضية، نحن أخذنا عكس نقيض النتيجة ثم جعلنا منه مع الكبرى قياسا من الشكل الأول طبعا بعد إجراء العكوس، فانتهينا إلى نتيجة لا يمكن أن تكون صحيحة. ليش؟ لأنها تناقض المفروض. واضح صار طريقة التسلسل؟ نحتاج فقط إلى أن نتأمل في القضايا فنجري العملية الدائرية، وهي أن نفتش عن أي قضية هي التي تنفعنا في المقام. فنقول التفت، لو لم تصدق عين باء جيم صدق نقيضها وهو لا باء جيم، ثم نأخذ العكس المستوي له وهو لا جيم باء. هذا لا جيم باء نجعله كبرا في القياس، ثم نأخذ العكس المستوي للكبرى وهو عين ميم جيم فنجعله صغرا في القياس عين ميم جيم ولا جيم باء. إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. تمام. لذلك يعني قمنا بالعكس وحتى يستقيم الشكل الأول مع الشروط المنتجة. تمام. طيب هذا ينتج سالبة جزئية سين ميم باء، ولكن سين ميم باء لا يمكن أن تصدق لأن نقيضها قد فرض صادقا، وإذا كذبت هذه النتيجة فلكذب إحدى المقدمتين لا لكذب، إذ الفرض أن الشروط متحققة، فكذب النتيجة إما لكذب الشروط وإما لكذب المادة نفسها، إما لكذب القضية نفسها. طيب وهنا الشروط متحققة بحسب الفرض، فلما كذبت سين ميم باء علم أن إحدى المقدمتين كاذبة أو كلتيهما. جيد. ولكن لا مش لا، ولكن عين ميم جيم لا يمكن أن تكون كاذب لأنها العكس المستوي للقضية الصادقة. تمام. فوجب أن تكذب لا جيم باء، وإذا كذبت لا جيم باء كذب عكسها المستوي، لأن كذب العكس يستلزم كذبا الأصل وهي عكس المستوي للا باء جيم، فيكذب لا باء جيم، وإذا كذب لا باء جيم صدق نقيضه وهو عين باء جيم. طيب هذا هو الضرب الأول من ضروب الإنتاج. الضرب الثاني في ترتيب الكتاب ماذا كان؟
موجبة كلية وموجبة جزئية.
موجبة
كلية
صغرى يعني الصغرى ما هي موجبة كلية؟ هذا هو الضرب الأول. إذن الضرب الثاني هو هذا، كل ميم باء و
عين
جيم. تمام. طيب حتى نحاول أن نثبته من دون أن نلتفت إلى الطريقة التي قدمها الماتن، نحن نتأمل في المطلب. نقول مثلا محاولة الإثبات بطريقة الرد، طبعا الدعوة ماذا ينتج؟ ينتج عين باء جيم. صحيح. جيد. فنقول التفت، نجعل الكبرى صغرى وهي عين جيم ميم. والصغرى كبرى كل ميم ب. وماذا ينتج؟ موجب قياس من الشكل الأول
عين جيم موجبة
جزئية عين جيم ب ثم تنعكس بالعكس المستوي إلى قول عين ب جيم. طيب وأما أنها لا تنتج كلية فلأنه يمكن أن يكون بين ب وجيم عموما وخصوصا من وجه، وإذا صدق العموم والخصوص من وجه صدقت السالبة الجزئية سين جيم ب أو سين ب جيم من الطرفين، وإذا صدقت سين ب جيم فلا تصدق عين ب جيم، فلا تصدق كل ب جيم لأنها نقيضها. تمام، هذه هي الطريقة. يمكننا أن نتبع طريقة الخلف، لو لم تصدق عين ب جيم لصدق نقيضها وهو لا ب جيم، ولا صدق عكسها المستوي وهو لا جيم ب، ثم نأخذ الكبرى ونعكسها بالعكس المستوي فينقلب عكسها عين ميم جيم، ثم نجعل عين ميم جيم صغرى، يعني نجعل العكس المستوي للكبرى نجعله صغرى، ثم نجعل لا جيم ميم كبرى، إيجاب الصغرى كلية الكبرى ينتج عين ميم. يوجد خطأ في المقام، لا جيم باء، ينتج عين ميم باء مش عين حتى، ينتج سين ميم باء لأن الكبرى سالبة، ولكن سين ميم باء لا يمكن أن تصدق لأنها نقيض للصغرى المفروض صدقها والنقيضان لا يجتمعان. صور صار واضح طريقة الاستدلال. هذا كان الضرب الثاني. الضرب الثالث في ترتيب الكتاب
الصغرى سالبة كلية والكبرى
سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. المدعى ماذا ينتج؟
سالبة كلية.
سالبة كلية لا ب جيم. طيب تمام، هذا هو الضرب الثالث في الكتاب. يعني أي واحد نقوم بتبديل المقدمات لنفترض كل جيم و كل جيم ميم و لا ميم، يعني نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. إيجاب الصغرى كلية الكبرى ماذا ينتج؟ ينتج لا جيم ب ولا جيم ب، بالعكس بالعكس المستوي تنفصل بالكليات تنعكس إلى مثلها فتنقلب لا ب جيم فيثبت الموضوع. واضح ولا؟ جعلنا الموجبة الكلية الكبرى جعلناها صغرى، وجعلنا الموجبة عفوا السالبة الكلية الصغرى جعلناها كبرى، فاستقام شكل أول مستوف للشروط وهو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ثم قمنا بالعكس. قياس الخلف نقول لو لم تصدق لا با جيم لصدق نقيضها وهو عين با جيم، عين با جيم، ثم نأخذ العكس المستوي، أو عفوا هنا لا ينفع أن تأخذ العكس المستوي، لا لا، لو لم تصدق لا با جيم لصدق نقيضها وهو عين با جيم. هنا التفت، لا نستطيع أن نأخذ العكس المستوي لكل جيم ميم لأن الموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ جزئية، فحينئذ سوف تكون المقدمتان جزئيتين ولا إنتاج من جزئيتين. إذن ماذا نفعل؟ نقول التفت عين با جيم ثم نأخذ العكس المستوي، يعني نقول لو لم تصدق لا با جيم وهي المدعى لصدق نقيضها وهو عين با جيم، ثم نأخذ العكس المستوي لهذا النقيض أو للعكس نعم لهذا النقيض وهو لصدق عين جيم با. تمام، ثم التفت لا ميم با وهي الصغرى المفروضة، نأخذ العكس المستوي لها أيضا ما هو؟
لا
با مين، فاستقر عندنا إشكال قياس من الشكل الأول عين جيم با ولا با لا با ميم، إجابة الصغرى كلية الكبرى ينتج طبعا لأخس المقدمات سالبة جزئية وهي قولنا سين
جيم ميم
سين با
جيم
عفوا سين جيم ميم، وهذه السالبة الجزئية لا يمكن أن تصدق لأنها نقيض الكبرى المفروض صدقها. واضح ليش لم نأخذ العكس المستوي للكبرى؟ لأن العكس المستوي للكبرى سوف ينقلب جزئية والصغرى جزئية بحسب الفرد، فلا يستقر لنا قياس منتج. ومن هنا فقط علينا أن نفتش عن المقدمة التي ينفعنا أن نبحث في عكسها أو في خلفها ونقيضها إلى هذا كان الضرب الثالث. الضرب الرابع بحسب ترتيب الكتاب.
الكبرى موجبة كلية والصغرى سالبة كلية.
الصغرى ماذا؟
سالبة كلية.
الصغرى سالبة.
لا عفوا موجبة كلية.
موجبة.
الصغرى موجبة كلية. طيب كل ميم باء والكبرى
سالبة كلية.
ماذا ينتج بحسب الفرض عنده؟
سالبة جزئية.
سالبة جزئية. سين باء جيم. هذا هو الضرب الرابع بحسب الفرض. طيب التفت لنرى إذا كان ينفع ها هنا أن نأخذ أن نرد هذا الشكل إلى الشكل الأول بنفس الطريقة. الطريقة التي كنا نتبعها في الضروب الثلاثة التي تقدمت هي أننا نبدل المقدمتين فنجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. وهنا لا يمكن ذلك لأن الصغرى بحسب الفرض موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. فلو جعلنا الكبرى صغرى لا جيم ميم فسوف لا جيم ميم لا ينتج لأن الكبرى كانت سالبة فقد جعلناها صغرى. ومن شروط إنتاج الشكل الأول إيجاب الصغرى. فهذا الشكل لا ينفع معه الرد إلى الشكل الأول بطريقة تبديل المقدمات، ولكن يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول بطريقة أخرى وهي طريقة كنا في السابق نبدل المقدمات ثم نأخذ قياسا من الشكل الأول ثم نعكس النتيجة. الآن سوف نعكس المقدمات قبل أن نبدلها ثم بعد ذلك نعكس المقدمة ثم ننتزع قياسا من الشكل الأول. التفت تقول العكس المستوي لكل ميم باء ما هو؟
عين.
لا ميم. والعكس المستوي للا جيم ميم؟
لا ميم.
لا ميم جيم لأن السالبة الكلية تنعكس إلى مثلها. فحافظنا على إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. ماذا ينتج؟ سين
سين باء جيم
باء جيم. وهذا هو المطلوب. ولا ينتج لا باء جيم. واضح طبعا طبعا لأخس المقدمات يعني. فهذه النتيجة واضح. فتارة كنا نبدل ثم نعكس النتيجة. الآن نحن عكسنا المقدمات وأجرينا قياسا مؤلفا من العكسين للمقدمات من عكسي المقدمات.
سين باء جيم مش عشان أخص المقدمات.
كيف؟ بل أخص المقدمات هنا. هذه ليست نتيجة.
أنت أكبر هنا فوق بالنهاية. كمان. هو كليتين أعطوا.
جيد. ما إذا كانت هذه الموجبة الجزئية لازمة للموجبة الكلية وهذه لازمة. فلازم اللازم لازم. تمام. ويمكن أن نثبت ذلك بأن لا تصدق لا با جيم لأن بين با وجيم مورد هذه صدق السالبة الجزئية تصدق في عندما يكون بين با وجيم عموما وخصوصا من وجه. فتصدق الموجبة الجزئية عين با جيم فيكذب نقيضها وهو لا با جيم. طيب هذا هو الضرب. نريد أن نجري القياس الخلف أيضا لا بأس. نرجع من هذا الضرب ماذا كان؟ كل ميم با ولا جيم ميم. المدعى أنه ينتج
سالبة جزئية
وهي سين باء جيم. نقول لو لم تصدق سين باء جيم لصدق نقيضها وهو كل باء جيم. طيب ثم نأخذ العكس لا نحتاج إلى العكس ولا شيء. ثم نجعل هذا النقيض صغرا للا جيم مين فيصدق لا
سين باء
لا
شكل أو كل لا باء مين
لا با ميم. وإذا صدقت لا با ميم صدق ما يدخل تحتها وهو السالبة الجزئية سين با سين با ميم. ولكن سين با سين با ميم لا لحظة. إذا صدقت لا با ميم صدق عكسها المستوي لا ميم با. وإذا صدقت السالبة الكلية لا ميم با صدق ما يدخل تحتها وهو سين ميم با. لأن صدق الكلية يتوقف على صدق الجزئية. ولكن سين ميم باء لا يمكن أن تصدق لأن نقيضها وهو كل ميم باء قد فرض صادقا إذ هو صغرى الأصل. طيب بقي عندنا الضرب الأخير على ما نتصور. مش هيك الضرب الأخير من الضروب
الصغرى سالبة
المنتجة وهي أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة. التفت هنا أيضا لا يمكننا أن نقوم بتبديل عندما تكون الكبرى في الشكل الأول سالبة ف... فلا يمكن تبديل المقدمتين لأن هذه الكبرى سوف تنقلب صغرى، والشكل الأول من شروطه إيجاب الصغرى. إذا ماذا نفعل؟ قال نقوم بعكس المقدمتين ثم نجري قياسا بين العكسين من مؤلفا من العكسين، فعين ميم باء تنقلب إلى عين باء ميم، ولا جيم ميم لأن الموجبة جزئية تنقلب جزئية، ولا جيم ميم السالبة الكلية تنعكس إلى مثلها، لا ميم جيم ينتج سالبة جزئية سالبة. طيب صار واضح، ولا ينتج سالبة كلية لأن بين باء وجيم يمكن أن يكون هناك عموم وخصوصا.
أصلاً أنا أخص المقدمة، أنا
أخص
المقدمات،
خص المقدمات أيضا نظرا إلى لا يوجد مشكلة. هذا تمام الكلام في الشكل الرابع وفي طرق إنتاجه، ومن يحلو له أن يجري طريقة الافتراض ودليل الافتراض يستطيع أيضا أن يجري ذلك في القياس التي تكون إحدى مقدمتي جزئية حتى يحولها إلى كلية. كيف كان الأمر صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار. قال الشكل الرابع وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى عكس الأول، فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين. المراد من الواضع يعني طريقة لحاظه وطريقة النظر إليه، ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطابع، غامض الإنتاج عن الذهن لأن مخالفة الطبع فيه من الجهتين، ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى. شروطه قال يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شكل التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، وهي أن لا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان. الأول أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، التفت، ولا يمكن أن تكون أن لا تكون عفوا إحدى مقدماته سالبة جزئية، نعم جيد. ثانيا كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، بل يجب أن تكون سالبة كلية. ثم قال ضروبه بحسب الشروط الخمسة، تكون الضروب المنتجة منه خمسة فقط، لأنه بالشرط الأول تسقط أربعة. التفت، نحن قمنا باختزال الضروب من خلال الشروط الخاصة أولا، ثم بعد ذلك عرجنا على الشروط العامة لنرى أن الشروط الخاصة هل هي كافية لاختزال الضروب غير المنتجة أو لا، ولكن الماتن قدس سره بدأ بتطبيق الشروط العامة أولا، فاختزل على ضوء الشروط العامة ثم بعد ذلك أجرى الشروط الخاصة، فقال تسقط أربعة حاصل ضرب السالبتين في السالبتين، وهي أن لا يتألف من سالبتين، وبالثاني تسقط ثلاثة وهما الجزئيتان سواء كانتا موجبتين أم مختلفتين بالإيجاب والسلب، وبالثالث يسقط واحد وهو السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، وبالرابع ضربان السالبة الجزئية بالرابع اللي هو الشرط الأول من الشروط الخاصة، يعني السالبة الجزئية الصغرى أو كبرى مع الموجبة الكلية، يعني السالبة الجزئية سواء كانت صغرى أو كانت كبرى، فهاتان صورتان، وبالخامس ضرب واحد الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى، فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان، الضرب الأول والثاني والثالث. أتصور لا نحتاج إلى القراءة، صار التطبيق واضحا والعبارة تنطق لوحدها. هذا تمام الكلام في القياس الاقتراني عندما يكون مركبا من قضايا حملية. يقع الكلام في القياس الاقتراني الذي يتركب من قضايا شرطية أو من قضية شرطية واحدة على الأقل، وهذا النحو من القياس كسابقه في أنه لا بد أن يتكرر فيه الحد الأوسط، بل لا فرق بين القياس الاقتراني الحملي وبين القياس الاقتراني الشرطي في الشروط، وإنما الفارق بينهما في شيء واحد، وهو أن القياس الاقتراني الشرطي يكون الحد تكون إحدى مقدماته قضية شرطية، وتبعا لهذه الخصوصية يوجد جملة من الفوارق لا في الشروط، وإلا فالشروط هي إذا كان القياس مركبا من مقدمتين مثلا هما قضيتان شرطيتان، فالشكل الأول أن يكون الحد الأوسط تاليا في الصغرى مقدما وين في الكبرى، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الحد الأوسط هو بعض المقدم أو بعض التالي، لا كل المقدم ولا كل التالي. ومن هنا نشأ بحث جديد في المقام، سوف يأتي بيان ذلك مفصلا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أتذكر أنه متحمل عليكم بالخمس لايك وبدي أقرأهم هوي.